أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، واللعن الدائم على أعداء الدين. اليوم عندنا مسألة من المسائل التي الحديث عنها كثير، ولكن يبدو نحن لسنا بحاجة إلى تطويلها، والسبب هو ما يلي. السبب أنه في العصر الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في أيام النبي، الناس بسليقتهم كانوا يتلقون القرآن ويتدبرون في آياته ويعرفون معانيه. حتى ذاك الأعرابي أجى والإمام النبي صلى الله عليه وآله قرأ عليه سورة الزلزلة، أخير السورة قال: أحسنتم، اكتفيت. فالإمام النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: يا أعرابيا وعاد فقيها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الناس كلهم يسمعون ما يفهموا، بس فهمه، أخذ اللب. بعدين اجى مرحلة الأحاديث، الأحاديث مفصلة، يعني تشوفوا وصايا النبي، وصية النبي الإمام علي، وصية النبي لابن مسعود، وصية النبي لأبي ذر، كلمات الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء المفصلة، كلمات الإمام علي، نهج البلاغة، نهج البلاغة 10 مجلدات، مو مجلد واحد، بس مجلد واحد مختصر، وصايا أهل بيت، وصية الإمام حسن لجناده، وصايا الإمام الحسين، رسالة الإمام الحسين سلام الله عليه المفصلة إلى العلماء، كلمات المسلمين وبالذات الشيعة أهل البيت، كان كل الكلمات زيارات، أدعية، وصايا، أحكام، كلها مع بعض بالإضافة إلى القرآن يستوعبوها. هاي ثقافتهم، هاي كل شيء هم هذا. ثم بعد إذن جاءت فترة الأصول 400 أو أكثر، حوالي 1000 أصل من أصول مروي على الإمام الصادق سلام الله عليه، ثم جاء من بعدها. بس بعدين لما أي تقطيع الأصول 400 وتحويلها إلى أبواب، بعضها موجود مثل قرب الأسنان موجود، هذا أصل الأصول، هذا بعض الإبهام صار في الروايات. وسألت يقول مضمرة، هذا مو مضمرة، هذا في ضمن سلسلة إذا واحد يرجع الأصل. وأظن الآن بعض الإخوة في قم دا يجمعون الأصول. بعد هاي المرحلة جت الجدليات اللي حسن البصري ومن بعده بعض الناس أشاعرة وربما المعتزلة أثاروها في واجبات ومستحبات وكذا، يعني أرادوا أن يفهموا الحقائق من خلال عقولهم، والأئمة عارضوا ذلك معارضة شديدة، قياسات ما قياسات، وعلماء الشيعة تصدوا لهذا. يعني أنا قرأت كتاب الذريعة في الأصول، يعني هو مو أصول، رد الأصول، يعني رد كلمات أولئك اللي يتكلمون وشبهات اللي بحثوها. لكن المشكلة الكبرى فصل بين المصادر العلمية والثقافية عندنا، بين القرآن والسنة، بين السنة أقسام: آيات الأحكام، آيات الآداب، آيات الأخلاق، آيات آسف روايات، في هذه الشؤون فصلناها. ومن ثم جاء فترة من الفترات اختلط الحابل بالنابل، علماء دققوا سووا تدقيق في الأسانيد، لكن هذا التدقيق في الأسانيد ما كان يعني حذف الروايات، إنما كان التدقيق من الروايات الضعيفة، بس فقهانا مثل الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه لما كتب الكافي كان هذا بعد دقق، يعني مو ما دققوا هم، شيخ الطوسي شيخ الكليني والصدوق أصحاب الكتب الأربعة. لكن ما وصل إلينا أنا أريد أقول نحن يجب أن نعود إلى في ظني إلى عهد الصادقين سلام الله عليهما. إيش الفترة؟ مو عهد النبي وما بعده لأسباب، ولا ما بعد عهد الصادقين. عهد الصادقين ومنهجية التفقه اللي كان عندهم، ومن جملة ذلك أن الروايات كلها مع بعض يدرسوها، مو رواية دون أخرى، ينظرون لكل الروايات. ومن الروايات مثلا نهج البلاغة، صافا نهج البلاغة بمستدركاته اللي هو قلت لكم حوالي 10 مجلدات، هذا منبع عظيم للثقافة. كتاب مثل تحف العقول، كتاب مثل الحقوق الإمام زين منسوب الإمام زين العابدين سلام الله عليه، كتاب مثل التوحيد المفضل، كتاب مثل كتب هذني لازم تدرس ككتاب متكامل. أما مسألتنا أنا أريد أربطها بشغلة، أنه كتاب تحف العقول واحد يقرأ فيه يبين أمهات المسائل وفي نفس الوقت حكم هذه المسائل فيما يرتبط. الآن نقرأ رواية حول تجارة، الحديث حول أنه تجارة كل ما فيه فساد، كل ما فيه فساد ما في تجارة، كلمة عامة وجيدة. فساد الفساد فد كلمة واضحة، والقرآن الكريم يحيط هذه الكلمة بأحكام وحكم وبيانات مفصلة. الفساد والإفساد والمفسد، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، المنافقين ألا هم المفسدون ولكن لا يشعرون الفساد. فحقيقة الإمام هم يبين ما فيه فساد، وهذا عقلا صحيح، الآيات القرآنية تدل على ذلك. اثنين، ثلاثة، مجمل الأحكام الشرعية في البيع والشراء أيضا يدل على ذلك. وإحنا ليش ما نأخذ بهذه الرواية كأصل؟ الآن حديثنا هنا اللي أنا أريد أقرأ الرواية في هذا المجال حول مسألة البيع النجاسات، بيع السماد، هل يجوز بيع الأرواث والأبوال لا ما يجوز؟ خب إحنا نشوف هذا خبيث أو مو خبيث. إذا خبيث نهينا عن الخبائث. هذا البيع بيع عقلائي لو لا، إذا بيع مو عقلائي سفهي، بيع سفهي ما يجوز. هذا يؤدي إلى الفساد أو ما يؤدي إلى الفساد؟ إذا ما يؤدي إلى الفساد يجوز. هذا ما بكلام، هذا ما يرتبط بكلامي أنا، أنا يرتبط بالواقع الخارجي. يعني إذا فد واحد إجى الطبيب في مكان ما قال بأنه يا جماعة الخير أجل لكم الله بول السنور مفيد السرطان، باشر تشوف كل السنور يجيبوه يأخذ البول، وش الخير إذا هيك شيء الطبيب حكي الناس ما يجيبوه. وأمثاله فلان نوع من الدود ينفع، دود القزم مو في الدود اليوم، دود القزم مو في الشيء، يعني الدود يجوز بيعه وشرائه. إيه طبعا إذا دود القزم إيه. المهم أنه شيء مفيد نافع أم لا، وإذا هو مفيد يؤدي إلى فساد منهي عنه شرعا لولا، أما إذا فد مفيد ولا يؤدي إلى فساد من الناحية الخارجية يجوز. بحثوا حول أبوال الإبل، النبي بيّن أنه في أبوالها في الشفاء، وأبوال الإبل الآن ما ينباع وما ينباع، أعتقد ينباع بس يعني إحنا حاولنا في مرة نشوف في إيران شفنا اللي يعدهم إبل في بوجنورد وفي ما أدري وين شمال إيران هم في المنطقة، فما باعوا ما أدري ليش، كأنه هذا في مشكلة فيها، ما يبيعون إلا الصيدليات أو من أشبه بول الإبل. بس خب هذا في فائدة ومو نجس، هم ليش ما يجوز واحد يبيعها؟ الأرواث، وفي مسألة واضح مسألة الأسمدة اليوم تعتمد عليها، ليش ما يجوز بيعها؟ فأنا أقرأ الآن كلام العلامة الطبطبائي ثم بعض الروايات في هذا البيت ونسأل الله. يقول العلامة الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه: لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم. ليش؟ ليش؟ سؤال. لأنه طاهر، كل شيء طاهر يجوز بيعه إذا هو خبيث لا، إذا هو مضر لا، إذا هو يسبب الفساد لا، أما إذا فشي طاهر وينفع ومو سفهي بيعه فيجوز بيعه. وأما بيعهما من غير المأكول، غير مأكول اللحم بيعه فلا يجوز. أيضا نقول لماذا لا يجوز؟ شنو الناس يريدون يأكلوه؟ نجس. من قال بأن بيع النجس كلا حرام؟ وين يا رواية؟ إذا هذا يأتي إلى فساد، إذا هو سفهي لا يجوز، أما إذا لا يؤدي إلى فساد وليس سفهيا قد يقال بأن هذا خبيث. الله حرم الخبائث، حرم الخبائث، حرم كل خبيث فيما يتناسب معه، يعني استفادة من الخبيث لا يجوز. أما بالنسبة إلى هذا الدم لما يأخذوه، الدم هو خبيث نجس مو شكل، بس الدم إذا كان مفيدا لسبب من الأسباب قل ليش ما يجوز بيعه؟ هنا أنا أرجع على رواية، رواية تحف العقول عن الصادق سلام الله عليه: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. شو التعبير الإمام دقيق، يعطيك ضابطة كلية. نظير البيع بالربا اللي هو ذاته ما فيه فساد، بس بيع بالربا فيه فساد لما في ذلك من الفساد. أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف السباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس. الإمام في البداية قال فيه فساد، بعدين قال هذني ما وجوه النجس ما يجوز. فهل كلام الأخير من الإمام ناخذه أو كلام الأول؟ كلام الأول ضابطه، كلام الأخير بيان المصاديق، المصاديق نرجعها إلى الضوابط أو العكس؟ طبيعي المواتير نرجعها إلى الضوابط. أيضا عن الصادق سلام الله عليه الرواية في دعائم الإسلام: الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس. واحد، وصلاح اثنين، ومباح لهم الانتفاع به، هذه ثلاث مع غيس في رواية دعائم الإسلام عن الإمام الصادق، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالروايات إذن موجودة، وكل روايات في مصادق، مثل رواية المروية عن سماعة: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إني رجل أبيع العذراء، فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها. احنا ما نريده يبيع، وشنو قصته؟ هذه متشابه. أو ثمن العذراء من السحت. أما إذن هالروايات التفصيلية نردها إلى المحكم من رواية الموجود فيه في تحف العقول، بأنه كل شيء فيه فساد الإمام قال هذا ما يجوز بيع. أما إذا إحنا نأخذ بالمصادق نقول لا، الروايات تقول ثمن العذرة سحت، ونقول نستثني من الفساد من حلية بيع ما لا فساد له، نستثني ثمن العذرة. هذا كلام، ولكن إنصافان حسب قواعدنا الفقهية القاعدة العامة أهم من الروايات الخاصة، لأن هذه الروايات الخاصة ما فيها نصوصية، فيها كلام عام. يمكن فيها عادة العذرة والأشياء المحرمة الميتة العذرة كذا ما تستفاد منها، أما إذا جاء وقت يستفاد منها أولا وليس بيعا سفهيا، ثانيا مو فقط فساد، ما في فساد، هو بيع وفي مصلحة للأمة ومصلحة للناس الاقتصاد، فلماذا نقول لا يجوز بيعه؟ الآن في وقتنا الحاضر قسم كبير من أشياء اللي خب ما نقدر نحكم بصحة البيع فيها، لأنه ميتة وما أدري شنو، أما خب أدوية صايرة أسباب أسمدة وأدوية وأمور كثيرة في العالم، شلون؟ فإذا هنا يحتاج إلى التعليق أنه بيع الأشياء المحرمة النجسة الكذا لا يجوز إلا إذا كانت هناك مصلحة، كان ما فيها فساد، ما هو سفهي. البيع السفهي لا يجوز، أما هذا مو سفهي هذا يجوز. هذا شوي أكثر من ما سبق، نركز على الضوابط. يعني كلمة الفساد جاءت في القرآن، جاءت في الروايات، جاءت في الأحكام، إذا نحاول يعني نركز عليها حتى نفهم هاي ضابطة أو مو ضابطة. فساد مثلا، فساد في الأرض، الفساد في الاقتصاد، الفساد مثلا بيع السلاح، بيع المخدرات، بيع المخدرات، بيع السلاح، بيع القشق. يعني بلد عنده نظام ده يمشي فيه، هذا يجي فد واحد عنده أسلوب معين يجيب دولارات يبيعها يخرب الاقتصاد. دولار زين شراء وبيعهم لا بأس به، أما إذا يخرب اقتصاد البلد يخلي الناس يصير بهم مشاكل الفساد. ففي نقاط معينة اللي هي مسائل مستحدثة مو مسائل قديمة، بس احنا بهالمسائل نرجع الى القواعد العامة مالتنا، وهنا لذلك احنا نشوف فقهاءنا في بعض المسائل، يعني مثل السيد مز الشيرازي قال الان تنبك حرام. ليش تنبك حرام؟ مولانا الامس كلكم تشربون تنبك، اليوم حرام صار؟ هذا التنبك الآن صار فيه فساد، هذا حرام صار. أو أمور أخرى ما شاء الله فقهانا الحمد لله كان إيده مفتوحة. كثير من الأحيان يقولون كلام اللي واحد يتعجب من جاب هذا الكلام، فلان شخص منبري يصعد منبر يقرأ قراية على الإمام الحسين سلام الله عليه يسوي الحسن يقول حرام مجلسه، ليش حرام؟ القصة معروفة في العراق، حرم مجلس فلان أمي هذا يصعد منبر يشكك الناس في دينهم، يكك الناس في الثوابت، هذا فساد فيحرمه. يعني يخلي المصداق الكلي القاعدة الكلية على المصداق الجزئي، وهذا وما الحوادث الواقعة. احنا في صلاة الصبح ركعتين ما بنرجع الفقيه، هذا في شيء من الضرورات. لكن في الآن اكو بحد اليوم سئلت عن وفد مشكلة صاير عندنا دائما، هي البلاد الكبيرة الواسعة، يعني من مركز كاليفورنيا إلى آخر المدن اللي متصلة بعضها ببعض، حتى ما إلك حق هناك فد شبر تأخذ كل 4 ساعات بالسيارة على هاي واي تمشي 4 ساعات. خب هذا شنو شلون احنا نعتبره؟ هذا لازم فتفقي يجي يقول عمي المدن تتجزأ مو باتصال وانفصال وانما باساليب اداريه، هذا مدينه هاي مدينه هاي مدينه. ويقول عمي منين ترجع؟ ليش تحجر حاجه؟ يقول شنو؟ يقول القران يقول اذا ضربتم في الارض، يعني هذا مسافر، هذا اللي يطلع من هالصوب من المدينة إلى ذاك الصوب من المدينة هذا عند الناس يعتبره مسافر، لأنه خرج من حدود الإدارية من هالمدينة ذيك المدينة من كراشي إلى ما أدري وين، يوم كامل تتمشون كلها مدن. في شمال إيران الآن القرى اتصل بعضها ببعض، إحنا نعتبر يعني شمال إيران في المدينة ما يصير الشكل. إذا أكو فد ضوابط، إذا ما أكو ضوابط عادة الإخوة العفو هذا إضافة مني، عادة فيما إذا القواعد الصغيرة الموضعية المرتبطة بقضية معينة ما حكمت نروح على القواعد العامة، وإذا على الأصول يعني شيئا فشيئا نصعد. قواعد العامة أنا هذا سؤالي بالنسبة للمواطنة، لأن هذا السؤال ولو كان وقت أخذنا لك ما في مشكلة اليوم آخر يوم الأسبوع. هذا السؤال مطروح عند ملحين بهذا السؤال علي، أنه ناس يروحون أوروبا يطلب لجوء قاعد في مكان شهر شهرين 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر ما يريد يبقى هنا، يريد من أنا ما أخذك مكان محلي يطلع مثلا يا تركيا، من تركيا يروح اليونان، يعني يروح على مكان ثاني. خب بقى سنة سنتين، سؤال هذا صار وطني ولا لا؟ إذا قلنا وطن هاي 6 أشهر بقصد التوطين يصير وطني، أما بقصد أنه مسافر ومو وطني. إذا قلنا لا هذا عمره ما عنده وطن يبقى فدعون، فهنا أنا شنو قلت؟ شوفوه العرف يسميه مسافر أو ما يسميه مسافر، يعني قصة الوطن احنا تجاوزنا هاي القصة ما دام صارت غامضة عندنا. نروح على قوله سبحانه وتعالى إذا ضربتم في الأرض، هل هذا اللي قاعد 10 سنوات في مكان مسافر هذا يعتبره هو يعتبر نفسه مسافر؟ الناس يعتبره مسافر هسه بالقوة طيب غصب قاعد في المكان مو مسافر. فرجعنا إلى القاعدة الأهم، إذا هاي هم ما استخدمناها يقول الأصل في الصلاة هل إتمام أو القصر، نرجع للأصل. يعني درجة درجة من الأصول الموضعية والقواعد الموضعية إلى القواعد الأعم، فالأعم فالأعم إلى أن نوصل إلى القاعدة حكم الشرع. شو نسوي بعد؟ أخير شيء احتياط، هذا آخر شغل آخر الدوائر احتياط. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.